الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله عز وجل بعد أن ذكر خبر نوح عليه السلام مع ولده جاءت هذه الآية والتي بعدها بمثابة الخاتمة لقصة نوح عليه السلام، فجاءت هذه الآية ثم التي تليها ليستدل بها على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل لما هبطت السفينة على جبل الجودي قال الله تعالى يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح أي قال الله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو عالم الغيب والشهادة وهو مدبر أمر العالم كله لنوح ولغير نوح. ثم حدث بعد أن نجى نوحا وأقلعت السماء عن إمطارها وابتلعت الأرض ماءها، إذن وتمكن المؤمنون أن يسكنوا الأرض، يا نوح اهبط من السفينة. قيل يا نوح اهبط بسلام، قال بعض المفسرين اهبط يعني اهبط من السفينة إلى أرض الجبل، أو اهبط من الجبل، الجبل اللي هو الجودي، اهبط بسلام يعني اهبط من الجبل إلى الأرض المستوية، اهبط بسلام متمتعا بسلام وأمان برحمتنا وعظمتنا بتحية وسلام من الفتن والعداوة التي أحدثها لك الظالمون. وقال بعض المفسرين قال اهبط بسلام، اهبط يا نوح بأمن واطمئنان، فلم يعد هناك من الكافرين من ينغص عيشك. اهبط يا نوح بأمان وسلام، لم يعد هناك من الكافرين من ينغص عيشك. انتهت الأرض من الكافرين، انتهى زمن الكافرين من الأرض، انتهى. الآن أنت عش أنت والمؤمنون معك بأمان وسلام. انتهى من يكدر عليك عيشتك يا نوح، ويكدر عليك بالقول والفعل. يا نوح اهبط بسلام، اهبط إلى الأرض المستوية بسلام. هنا قوله بسلام عليك، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، بسلام منا أي بأمان منا. وهنا نعلم أن الأمن والأمان بيد الله الرحيم الرحمن. اهبط بسلام منا، وأن الذي يؤمن الناس رب الناس، وأن سبب تأمين الناس هو الإيمان والإسلام. لماذا اهبط بسلام منا؟ لماذا؟ لأن الكفر لم يعد موجودا في الأرض. يا أيها الإخوة، الذي ينغص عيشة البشر الكفر، الذي ينغص عيشة الناس المخالفة للمنهج الإلهي، المخالفة للمنهج الإلهي ينغص عيشة الناس، يكدر عيشهم، يكدر معيشتهم، سيعيشون في ضنك وهم وغم لا نهاية له أيها الإخوة، بسبب أن البشر وقعوا في الكفر. هنا الأرض تطهرت من الكفر، عاش الناس بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وعندما يرجع الخير لأهل الأرض في آخر الزمان، لما ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية، لا يقبل الجزية، لا يقبلها، لأنه لا يقبل إما الإسلام وإما أن يقتل الكفار، لا يوجد كافر على وجه الأرض في ذاك الوقت. قال عيسى عليه السلام ينزل يكسر الصليب، شعار النصارى،
قال ويقتل الخنزير ويضع الجزية، عند ذلك يقال للأرض ردي بركتك، ردي بركتك. هنا تحدث البركة أيها الإخوة في الأرض بسبب لا يوجد كفر، الكفر سبب محق البركة من الأرض، لا يوجد كفر، يوجد أمان، يوجد طمأنينة. ودليل الأمان قال حتى يلعب الصبيان بالحيات والعقارب، الصبيان يلعبون بالحيات والعقارب، بدل ما تجيب لابنك ألعاب وكذا بتجيب له شوال عقارب وبلعب فيه، لا تؤذيهم، لا تضرهم شيئا. والشاة مع الذئب لا تضرها، لا يضر الذئب الشاة. والسبب، السبب أن الكفر قد انتهى من الأرض، انتهى أيها الإخوة الاعتداء على الناس، انتهى الظلم في الأرض. فسبب عدم طمأنينة أهل الأرض في هذا الزمان الكفر بالله، يعني كثرة انتشار الكفر، وتليها المعصية، المعاصي والذنوب سبب لتكدير الحياة، سبب للبعد عن السلام. مش يقولون سلام؟ والله لا سلامة إلا بالإسلام، ولا أمن إلا بالإيمان، ولا خلاص إلا بالإخلاص، ولا علاج للنفاق كالإنفاق، وإذا لم يكن الله على بالك فأنت هالك، وفي كل ميدان أنت الأقوى بالتقوى. لا سلامة إلا بالإسلام، لا يوجد سلام إلا قال لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. فإذا قوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا، لماذا اهبط بسلام؟ اهبط بسلام لأن الكفر انتهى على وجه الأرض، لا يوجد كفر، لا يوجد ما ينغص المعيشة، لا يوجد ما ينغص العيش، اهبط بسلام. وعليك عكس ذلك، إذا وجد الكفر في الأرض إذا وجد النغص، وجد الهم، وجد الغم، وجد محق البركة، وعلى الأفراد وعلى المجتمعات. قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وانتبه لكلمة منا، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وبركات في المعايش وسعة الرزق عليك يا نوح، وعلى أمم ممن معك، على أمم ممن معك، ممن معك في السفينة، على أمم ممن معك ستنزل عليهم البركات، فتكون البركات أمة بعد أمة ما دام على الإيمان، لأنه ستأتي وأمم سنمتعهم. قال وعلى أمم ممن معك، بركات مادية وبركات معنوية، بركات مادية وبركات معنوية، يحس بالبركة، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. البركة أن تشعر بالشيء القليل، أن تشعر أنه كثير، وأن يجعل الله في الشيء القليل الكثير. بركات عليك، البركة. ذلك نحن نقول اللهم صلي وسلم وبارك، بارك على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، بارك هنا من البركة. البركة إنه أن يستمر الخير وأن يستمر العطاء، سبحان الله، لأن المسلمين يدعون لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في حادثة قتل الحسين كم قتل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير قتلوا، لكن لأن المسلمين يدعون بالبركة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقي ذكر آل بيت النبي، بل بقي نسلهم. يعني انظر الذي بقي علي بن الحسين زين العابدين، ثم تناسلت من ذريتي وتوالد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا وبقيت ذريتهم وانتشروا كذلك، وهذا من البركة. يقول الإمام الجوزي في قوله تعالى وبركات عليك، قال وبركات عليك يا نوح، قال أنه صار أبا للبشر جميعا، اللي هو قلنا أبو البشرية الثاني، نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني، أنه صار أبا للبشر جميعا. واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، بأن ذرية نوح هي التي بقيت على وجه الأرض، ومن آمن مع نوح ذرياتهم لم تستمر بل انقطعت. يعني نوح عليه السلام أنجب الأولاد وأولادهم أنجبوا وهكذا. طب المؤمنون مع نوح قال ربما لم ينجبوا أو أنجبوا ولم يستمر نسلهم، لكن الذي استمر نسله بعد ذلك نسل نوح، وهذا من البركة أن جعل الله ذريتهم الباقين. وانتبهوا، قالوا إذا كان قومك قد كذبوك وصدوك فها نحن قد باركنا عليك وجعلنا ذريتك باقية إلى قيام الساعة. فنحن من ذرية نوح عليه السلام، نحن من ذرية نوح، جعلنا ذريتك باقية. إذا كانوا هؤلاء قد صدوا عنك وعن دينك فلك أتباع من ذريتك يا نوح عليه السلام. فقال قيل اهبط، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. بركات عليك، هذا سلام من رب العالمين وأمان من رب العالمين وبركة من رب العالمين، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. عاش نوح عليه السلام بعد الطوفان، الله أعلم كم عاش، يعني يذكر المفسرون أشياء، يعني كم عاش بين الطوفان وبين موته، لكنه عاش، عاش مع المؤمنين. يعني كأننا نستطيع أن نقسم عمر نوح إلى ثلاث مراحل، ما بين ولادته ونبوته، وهذه لا نعلم عنها شيئا، لم يخبرنا القرآن، ما بين الولادة والنبوة، والمرحلة الثانية ما بين النبوة والطوفان، والمرحلة الثالثة ما بين النزول من السفينة إلى الوفاة. هذه ثلاث مراحل في حياة نوح عليه السلام، ما بين الولادة إلى النبوة، ما بين النبوة إلى الطوفان، ما بين النزول من السفينة إلى الوفاة. طيب والداه كان معه، هذا ظاهر القرآن أن والدي نوح عليه السلام كان معه، أنهما آمنا به ودخلا في دينه، هذا الظاهر لقول الله عز وجل في سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ألا تلاحظون شيئا في الآية؟ ألا تلاحظون أنه خص من دخل بيته مؤمنا بالدعاء بالمغفرة، خصهم خصوصا من بين المؤمنين؟ هو قال وللمؤمنين والمؤمنات، يا رب اغفر لكل مؤمن وكل مؤمنة، ولكل مؤمن وكل مؤمنة، ذكر هذا عموما، لكن خص دعاء خصوصي لمن؟ لمن دخل بيته مؤمنا. فلماذا خص من دخل بيته مؤمنا؟ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات عموما يدخل فيه من دخل بيته مؤمنا، لكن لماذا خصهم؟ قالوا لأن من دخل بيت الداعي إنما يريد أن يستفيد منه وأن يتعلم، ومن يريد أن يتعلم يخص بدعاء من دون المؤمنين والمؤمنات. هذا جاء دخل بيتي، لماذا دخل بيتي مؤمنا؟ لأنه يريد أن يتعلم. فمن دخل بيت الداعي يريد أن يتعلم، فمن أراد أن يتعلم يستغفر له خصوصا، الذي جاء يطلب العلم، الذي جاء يتعلم من الأنبياء. فقالوا دعا لوالديه، فالظاهر أن أباه وأمه كانا مؤمنين، هذا ظاهر، ظاهر القرآن، لم يذكر خبر مثلا في التفصيل في هذا، لكن ظاهر القرآن أن دعاءه لهما ولوالدي أنهما كانا على الإيمان، هذا الظاهر. وعاش نوح عليه السلام إلى أن كان قد اقترب من وفاته، لما حضرته الوفاة ماذا فعل؟ أوصى الوصية. تعرفون وصية نوح عليه السلام في مسند إمام أحمد وكذلك سنن البيهقي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني رجل عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، السيجان جمع ساج وهو الثوب الطيلسان الأخضر، والديباج شيء من الحرير، مزرورة بالديباج، يرى نفسه في أعرابي. فلما أقبل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن صاحبكم هذا، يعني نفسه، قد وضع كل فارس ابن فارس ورفع كل راع ابن راع. ألا إن صاحبكم هذا، يقصد نفسه، قد وضع كل فارس ابن فارس ورفع كل راع ابن راع. ما المعنى؟ أنت أيها المتكبر، يا من جئت تتكبر علينا وتفخر بنفسك، جاء ديننا ليضع الشرفاء وليرفع الفقراء. ألا إن صاحبكم قد وضع كل فارس ابن فارس، ما جعل القيمة للملك ولا للمال، ما جعل القيمة لظاهر الأشياء، فارس ابن فارس وضعه ورفع بالإيمان. الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رفع بالإيمان، رفع كل راع ابن راع. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع جبة العربي وقال: أرى عليك لباس من لا يعقل، أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذه المناسبة الآن هنا ساق الحديث، قال ثم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. طبعا لا تستشكل قال لابنه، هل لا يوجد عند نوح إلا ذاك الابن الذي غرق؟ يوجد عنده أبناء آخرون. فقوله قال لابنه، قال لأحد أبنائه الذين نجوا معه أو الذين انحدروا من ذريته، غير ذاك الابن الكافر. فقوله قال لابنه، قال: إني قاص عليك الوصية. نوح عليه السلام يقص على ابنه الوصية، قال: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. هذا نوح عليه السلام في آخر حياته لما حضرته الوفاة، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بالتسبيح والتكبير، فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، الشرك والكبر. هنا انتهت وصية نوح عليه السلام. شوف انظر الوصية، قالوا نوح عليه السلام عاش طوال حياته وهو يحذر من الشرك، ومات وهو يحذر من الشرك. هذه دعوتنا أيها الأخوة، دعوتنا لا إله إلا الله، دعوتنا التحذير من الشرك. آمرك بلا إله إلا الله، ابن مؤمن ترى هذا، لكن آخر الوصايا دائما هي أهم الوصايا في حياة الإنسان. فنوح من البداية يقول لقوم: اعبدوا الله من ما لكم من غيره، ومات، والنهاية وهو يقول لابنه: آمرك بلا إله إلا الله وأنهاك عن الشرك، أنهاك عن الشرك. هذه دعوتنا، هذه دعوتنا اللي بيقولوا الآن الإسلام إنما هو مجموعة أسس أخلاقية. يا سلام، الإسلام أسس أخلاقية فقط، والتوحيد والاعتقاد. يا أخي لو عندك كل الأخلاق ما عندك توحيد لا يقبل منك عند الله، لا ميزان لك عند الله. فالآن عجيب، حتى الآن فتحت بعض كتب المناهج علوم إسلامية وكذا، اللي كانت في زماننا علوم إسلامية، علوم قرآن في المدارس، صار اسمها مادة التربية الأخلاقية. هل الإسلام فقط التربية الأخلاقية؟ يعني يريدون الدين محصور خلاص أخلاق، التربية الأخلاقية. طب التوحيد، الإيمان، النهي عن الشرك، أساس الدين هذا. لا بس الدين مجموعة أخلاق فقط. حتى دعوة الآن، الدعوة التي يتصدرها كثير منها، أنه ينبغي نحن أن نحسن أخلاقنا وأن نري العالم صورة طيبة عن الإسلام فقط. طب دعوة التوحيد التي جئنا بها أين هي؟ دعوة الأنبياء أين هي؟ دعوة الناس لا إله إلا الله والنهي ونهي عن الشرك أين هي؟ التي هي أساس دعوتنا، رقم واحد في دعوتنا، وبعد ذلك كل ما يأتي بعدها تبع لها. مش أول شيء الأخلاق، والله لو عندك كل الأخلاق وما عندك توحيد في قعر جهنم الإنسان، هذا في قعر جهنم. أساس أيها الإخوة الحياة التوحيد. فنوح عليه السلام من البداية يدعو للتوحيد، والنهاية للتوحيد، ينهى عن الشرك من البداية والنهاية ينهى عن الشرك. هذه دعوته، وهذه دعوتنا كذلك، هذه دعوتنا. فقال: وأنهاك عن الشرك والكبر. طبعا قال الصحابة: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال فما الكبر؟ قال هو سفه الحق وغمط الناس. غمط الناس على احتقاره. فعاش نوح عليه السلام بعد أن هبط من السفينة من وهو من معه من عاش مدة وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يعني من الذين كانوا معك، الأمم التي مما، وأيضا على أمم ممن معك أي ممن ساروا على نهجك، هذا ممن معك، يعني أمم ستأتي ساروا على نهجك، فهؤلاء سلام منهم من الله عليهم وبركات من الله عليهم. وثم قال بعد ذلك وأمم سنمتعهم، لأن الذين كفروا هؤلاء سيختلف، ستختلف حال البشرية يا نوح، البشرية سيكفرون سيعدون الكفر، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اسمعوا ماذا قال القرظي في هذه الآية، محمد بن كعب القرظي، اسمع ماذا قال. قال لم يبق مؤمن ولا مؤمنة إلى يوم الساعة إلا وقد دخل في ذلك السلام والبركات، ولم يبق كافر إلا دخل في ذلك المتاع والعذاب الأليم. لم يبق مؤمن على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا ويدخل في هذا السلام والبركات. فقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، أي كل من سار على نهجك يا نوح وعاش على السلام وبركات. فنحن أيها الإخوة إن سنا على نفس النهج والطريقة من أهل الإيمان، سلام من الله علينا وبركات من الله علينا. وأيضا العكس، لم يبق كافر إلا دخل في ذلك المتاع والعذاب الأليم. وأمم سنمتعهم، متاع دنيوي، ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة، لأنهم لم يحافظوا على السلام ولم يحافظوا على البركات، يمسهم منا عذاب أليم. كما قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأمم سنمتعهم، دعهم يتلذذوا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يعني هذا حال الكفار الآن. هو يقول لم يبق كافر إلا دخل في ذلك، سنمتعهم، سيستمتع في هذه الحياة. وبعد ذلك ثم يمسهم منا، أي منا، انظر مصدرية العذاب، كما قلنا انظر مصدرية السلام والبركة، انظر مصدرية العذاب، واعلم أن العذاب على قدر قوة المعذب. فإذا كان المعذب هو القوي العزيز فأي شيء هذا العذاب؟ على قدر قوة المعذب. قال سيمسهم منا عذاب أليم. ثم ختمت الآية بإثبات النبوة، أو ختمت القصة بإثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نكمل إن شاء الله درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.